نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اخرجني من ظلمات وحدك، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. الكلام في الاجزاء، وكان الكلام في بيان بعض المفردات، حتى انما قلنا نقول يعني نفسر هذه المفردات: الاجزاء، الاتيان، الاقتضاء، وعلى وجهه. ما معنى هذه الكلمات؟ الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء، فكيف ما معنى على وجهه؟ ما معنى الاقتضاء؟ ما معنى الاجزاء؟ وذكرنا ان بيان هذه الكلمات ليس للترف يعني، بل حتى لا يتكلم كل منا في واد، يعني بيان ايش معنات على وجهه، ما معنى الاقتضاء، حتى ما يتكلم كل واحد بوادي يعني. وذكرنا ان كلمه على وجهه المراد منها الاتيان بجميع اجزائه وشرائطه العقليه والشرعيه، يعني الشرعيه قطعا والعقليه ايضا، والا لو كان فقط الشرعيه فلزم ان يكون كلمه على وجهه بيانا وتوضيحا فقط ليس اكثر، من قبيل عطف البيان يعني. عطف البيان انا اعود اليه اوضحه. جاء زيد ابو عبد الله، جاء جعفر ابو عبد الله، ابو عبد الله، عطف بيان على جعفر ان رجعت له مره ثانيه لابينه. وهذا طبعا خلاف الظاهر كما يقولون، خلاف المفروض يعني كذلك. الاتيان على وجهه المراد ليس على وجهه كمان من الاستحباب والوجوب، بل على وجهه المراد منه على المطلوب شرعا وعقلا، يعني بحيث يسقط الغرض، يعني بحيث يؤدي الغرض يعني. لذلك قصد الامر لا يمكن اخذه، لا يجوز اخذه في متعلق الامر، فهو من الشروط العقليه، فهذا يدخل فيه ايضا. والاقتضاء ليس بمعنى العلة التكوينية، وليس العلة بل بمعنى الكشف والدلالة، عفوا معنى التأثير لا يعني بمعنى العلة لا بمعنى الكشف والدلالة. وذكرنا كلام السيد الخميني رحمه الله يقول لا معنى لأن يكون هنا بمعنى العلية، لأن الكفاية الإجزاء يعني كفاية، الكفاية أمر انتزاعي لا حقيقة له في الخارج، لا تأصل له في الخارج، كما ذكرنا تقسيمات لا تأصل له في الخارج. إذا كان الأمور الانتزاعية والاعتبارية أيضا ما إلى حقيقة خارجية، ليس لها واقع خارجي، كيف يمكن أن تكون موردا للتأثير والتأثر العلية والمعلولية؟ محال. فليس المراد من التأثير والتأثير الخارجي العلة، يعني العلة التكوينية الخارجية، مش هذا المراد طبعا. كلام سيد خوي رحمه الله ذكرناه ونقرأه مرة أخرى، قول هكذا بالنسبة لمعنى الإجزاء: لم يثبت للإجزاء معنى اصطلاحي خاص في مقابل معناه اللغوي ليكون هذا المعنى الاصطلاحي هو المراد منه في المقام. هذه صفحة الجزء الثاني من المحاضرات صفحة 222. بل المراد منه هو معناه اللغوي وهو الكفاية، يعني الاتيان بالمأمور به عن على وجهه هل يقتضي الإجزاء؟ يعني الإجزاء هل يكفي يعني؟ غاية الأمر أن متعلقها متعلق الكفاية تكفي عن شو؟ يختلف باختلاف الموارد. وذكرنا أن أحيانا الجهة التي مبحوث عنها هي التي تؤدي إلى اختلاف العلوم أحيانا، بل اختلاف الأبواب، يعني الجهة المبحوث عنها هي الضابطة، هي الميزان. مثلا ذكرت مثلا مثلا في العلوم الكلمة موضوع، إن بحثت عنها من جهة الإعراب والبناء صارت علم نحو، إن بحثت عنها من جهة معناها صارت علم لغة، إن بحثت عنها من جهة تأثيرها مثلا صارت علم بلاغة، إن بحثت عنها من جهة كيفية بنائها صارت علم الصرف. وهكذا بدل مثلا بدل الإنسان إن بحثت عنه صحة ومرضا صار علم الطب، إن بحثت عنه من جهة تفاعله مثلا كيميائية صار علم الكيمياء، إن بحثت عنه قديش بيضغط وقديش بيشتغل صار علم الاقتصاد مثلا، إن بحثت عنه وهل مجرد يعني الجهة المبحوث عنها هي الضابطة في التقسيمات، هي الضابطة جهة قد يكون موضوعا واحدا لكن جهة تختلف، وأيضا هنا كذلك. غاية الأمر أن متعلقها يعني الكفاية، الإجزاء بمعنى الكفاية، أن متعلقها يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون متعلقه القضاء وقد يكون الإعادة، فإجزاء المأتي به عن المأمور به هو كفايته عما أمر به إعادة وقضاء. عندما أقول صلي صلاة الظهر وأنا أتيت بها، فعندما أتيت بها يعني كفت إعادة وقضاء، خلص هذا معنى الإجزاء. فالإجزاء معناه لغوي الكفاية مش أكثر، أو قضاء فقط فيما إذا دل الدليل على وجوب الإعادة دونه. وذلك كمن صلى في الثوب المتنجس نسيانا، إذا صلى جهلا ليس هناك جهلا بالنجاسة لا إعادة ولا قضاء، أما إذا صلى نسيانا حيث إنه على المشهور يبدو هو كبحث لا يتبناه، المشهور أن عليه الإعادة مش هيك، حيث إنه على المشهور إذا تذكر يعني تذكر نجاسة الثوب في الوقت وجبت الإعادة عليه. يميزون بين الجهل والنسيان، وإذا تذكر في خارج الوقت لم يجب القضاء، فإذا هنا يجب الإعادة في الوقت فقط ولا يجب القضاء خارج الوقت. هذا مثال، فمتعلق الكفاية يختلف، وإن كان الأقوى عندنا وجوبه عند السيد خوي يعني أن لم يجب القضاء لا إعادة ولا، وإن كان أقوى عندنا وجوبه لا يجب القضاء، أحسنت يجب القضاء. أو المسافر الذي يتم في السفر نسيانا أو جهلا بالموضوع حيث إنه إذا تذكر أو ارتفع جهله في الوقت وجبت الإعادة عليه، المسافر إذا نسي أنه مسافر أو جاهل أنه مسافر مش عارف نايم وماشي، حيث إنه إذا تذكر أو ارتفع جهله في الوقت وجبت الإعادة عليه، وإن تذكر أو ارتفع في خارج الوقت لم يجب القضاء، وهكذا. فإجزاء المأتي به عن المأمور به في امتثال الموارد هو كفايته عما أمر به قضاء لا إعادة، كفايته عما أمر به قضاء لا إعادة. هذا مثال أعطاه. إذن إجزاء لغة بمعنى الكفاية. ننتهي من هذه العناوين ونأتي للمسألة الرابعة أو للمقدمة الرابعة أو للأمر الرابع الذي قبل الخوض في المسألة نذكره. يقول ما الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار؟ في النتيجة قد يقال أنها واحدة، المرة والتكرار، هل يجب علي إذا قال صلي أن يصلي أكثر من مرة، مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة وهل مجرد أو يكفي المرة الواحدة مش هيك؟ ففي الإجزاء قد يقال ماذا؟ أنه يكفي المرة الواحدة، في الإجزاء يكفي كفاية مرة واحدة، وفي المرة والتكرار أيضا تكفي المرة الواحدة. إذن ما الفرق بين المسألتين؟ طالما أن النتيجة واحدة، ما الفرق بين المسألتين؟ إذن قد يتوهم أن الإجزاء هو كفاية المرة الواحدة في الامتثال، هذا الإجزاء، فيكون عدم الإجزاء موافقا للتكرار، فلا داعي لعقد مسألتين، مسألة واحدة وزيادة. إذن الوهم ما هو؟ التوهم ما هو؟ أن مسألة المرة والتكرار يعني كفاية المرة الواحدة، مسألة الإجزاء يعني كفاية الامتثال الواحد، يعني واحد بالنتيجة. وهذا توهم خاطئ، فإن المسألتين وأن اتفقتا في النتيجة، نتيجة واحدة، لكن الجهة المبحوث عنها في كل من المسألتين تختلف كليا. والضابط في عقد المسائل ماذا؟ هو الجهات. يعني كما أن الضابط في العلوم هي الجهات، الضابط في التصنيف هي الجهات، الضابط في التبويب هي الجهات، الضابط في المسائل أيضا الجهات. الجهة يعني إذا اختلفت الجهات صار في مسألتين، لأن حينئذ لأن مع اختلاف الجهة المبحوث عنها يختلف كيفية البحث، يختلف المؤدى بعدين قد يكون. هون في المرة والتكرار ما هي الجهة المبحوث عنها؟ في المرة والتكرار هكذا، أن إذا قلت لك ائتني بماء، فأكثر من مرة أو مرة واحدة؟ صلي أكثر من مرة أو مرة واحدة؟ يكفي المرة الواحدة هكذا قالوا، مش هيك؟ ما معنى يكفي المرة الواحدة؟ كفاية المرة الواحدة معناها بيان حدود المأمور به، بيان حدود المأمور به، هي معناته هي المرة الواحدة. يعني المأمور به مرة أو تكرارا ما بعرف، فالمأمور به ما هو مش عارف، فمسألة المرة والتكرار بيان حدود المأمور به، هاي المرة والتكرار. بينما في الإجزاء بعد بيان حدود المأمور به، هل يجزي الإتيان مرة واحدة، هل يجزي الامتثال مرة واحدة أو لا؟
عمر هي حصول غلط.
إيه بس أنت عندك بالأول بداية حدود المأمور به شو هي؟ مرة أو تكرار، قد يقال هونيك بالتكرار كما قالوا. يعني بعضهم قال إنه بعض القدماء قالوا أن الأمر يدل على التكرار. فهذا التكرار، فبعد على التكرار لو قلنا بالتكرار بينا حدود المأمور به، بس إذا أتيت به تكرارا فهل يجزي أو لا يجزي؟ يعني الإجزاء صار شو؟ بعد بيان حدود المأمور به. هذا يعني بعبارة أخرى نتيجة المرة والتكرار موضوع للإجزاء.
مجرد ما نبين حدود المأمور به بصير مخالفته فيش إجزاء؟
لا، هل يجزي الإتيان به أو لا؟
يعني إذا بينت حدوده وأنا خالفته فرضنا حدوده
ما في إجزاء، لكن إذا أتيت به يجزي أو لا يجزي؟
على خلاف حدوده؟
لا، على حدوده.
لا على حدود.
هيدي لأنك أنت الجمعة الماضية مباشر ما كنت إحنا قلنا أن هناك أربع مسائل. الإتيان بالمأمور به هل يجزي عن أمر نفسه أو لا؟ هي واحدة. وقلنا نسب إلى بعض المعتزلة أبو هاشم الجبائي وعبد الجبار المعتزلي أنهم قالوا أن حق الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه لا يجزي، مش بس عن يعني لا يجزي، واستدلوا بالنسخ مثلا. ثم الاتيان بالمأمور به عن أمر غيره وهذا يشمل ثلاثة: الاضطراري والظاهري والاعتقادي. احنا عملنا شق ثالث لتوضيح المطلب، يعني هذا مش موجود بشكل عام. يعني معروف انه الاجزاء في الامر الاضطراري هل يجزي عن الواقع، الاجزاء في الامر الظاهري هل يجزي عن الواقع. عملنا واحد ثالث مش ثالث، هو جزء ما يعبر عن الجزء الظاهري، بس عملنا له شق اخر حتى يصير لتوضيح المطلب. يعني الاجزاء بالمأمور به بالامر الاعتقادي ليس موجود في الألسنة بشكل عام، يعني بس حتى نبين المطلب. على فكرة لا بقى، الأجزاء كله يعني فينا نلخص، يعني أنا بلخص لكم إياه بثلاث أسطر كل مطلب من أول لآخر. بس لكن لابد من بيان في فوائد كثيرة بالمسائل هذه، ولا هي ثلاث أسطر يعني. شباب بس نخلص هلا بس لكم إياه شو هني. فالاتيان بالمأمور به هل يجزي أو لا يجزي؟ الاتيان هل يجزي أو لا يجزي؟ إذن حتى فإذا بعبارة أخرى، ما مر معنا الصيغة هل تدل على المرة والتكرار أو التكرار؟ هل تدل على الفور أو التراخي؟ هل تدل على القضاء، تبعية القضاء للأداء إلى آخره؟ هذه أمور تبين حدود المأمور به. ثم يأتي الأجزاء بعدين، هل يجزي؟ يعني إذا أتيت المأمور به بحدوده هل يجزي أو لا يجزي؟ إذا أتيت بالمأمور به بحدوده هل يجزي أو لا يجزي؟ هم يعني تجي المسألة. فإذا نتيجة المرة والتكرار موضوع للإجزاء. طيب
المرة والتكرار أنتم تبع الصيغة، أنتم تبع الاتيان بالإجزاء.
ها يعني هي طبعا الصيغة هل تدل على مرة وتكرار، صحيح، لكن بغض النظر عن الدلالة وليش وكيف، يعني الجهة المبحوث عنها في المرة والتكرار هي حدود المأمور به مرة أو تكرار. ثم بعد بيان هذه الحدود إذا أتيت به، إذا امتثلته هل يجزي أو لا يجزي؟ وقد يكون مثلا حدود المأمور به اضطرارا، مثلا تيمم، مش هيك؟ بتيمم مرة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مش هيك؟ فتيممت أنا مرة واحدة ثم بعد ذلك أو تكرارا، يعني بعد بيّنت حدود وجوب التيمم صار موضوع للإجزاء. إذن الضابطة هي الجهة المبحوث عنها، الضابطة بين المسائل هي الجهات المبحوث عنها. الجهة المبحوث عنها في مسألة المرة والتكرار هي تعيين حدود المأمور به شرعا من حيث السعة والضيق. وهل المأمور به تعيين حدود المأمور به شرعا أو عقلا؟ شيل من كلمة شرعا أحسن، شرعا أو عقلا يعني. تعيين حدود المأمور به هي واحد. وهل المأمور به هو الطبيعة المقيدة بالمرة أو بالتكرار أو غير مقيدة؟ يعني صلي مربط مقيد بالمرة أو مقيد بالتكرار؟ في أصل يعني أصل المأمور به شو؟ ولذلك أدرجت في مباحث الألفاظ لأنها مشون الصيغة، حيث عنونوها دلالة الصيغة على المرة أو التكرار. أما الجهة المبحوث عنها في مسألة الإجزاء فهي بعد تحديد المأمور به، إذا حددنا سواء كان اضطراريا ظاهريا واقعيا اعتقاديا شو ما كان، بعد تحديد المأمور به فهل يكفي الاتيان به أو لا؟ كفاية الاتيان به. ولذا أدرجت عند الكثيرين في باب الملازمات العقلية، أي هل يوجد ملازمة عقلية بين الاتيان بالمأمور به والإجزاء؟ بعبارة أخرى نتيجة مسألة المرة والتكرار هي موضوع لمسألة الإجزاء. هذه ملخص القصة كلها. انتهينا من هذه المسألة. بعد أمر أخير بدنا نبينه، الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء ومسألة الإجزاء، يعني مسألة الإجزاء وتبعية القضاء للأداء. في عندي مسألتين أيضا، ما الفرق بينهما طالما أن النتيجة واحدة؟ تبعية الأداء والقضاء هي هكذا: إذا فات المأمور به في الوقت، فهل يجب القضاء خارجه أو لا؟ أنا مثلا غسل الجمعة أفرض له وقت، غسل الجمعة مستحب إلا بناء على قول قديم بالوجوب، فإذا ذهب وقته هل يقضى أو لا؟ كل المؤقتات إذا ذهب وقتها، صار مثلا كسوف ذهب وقته، هل يجب قضاءه أو لا؟ إذا فات المأمور به في وقته المؤقت، يعني هل يجب القضاء أو لا؟ فأما مسألة الإجزاء، فإذا مسألة التبعية هي ذلك، إذا فات المأمور به في الوقت فهل يجب القضاء خارجه؟ هذه منعبر عنها تبعية القضاء للأداء. هل دليل الأداء دليل صلاة الكسوف، يجب صلاة الكسوف صلاة الآيات، هل هو بنفسه يؤدي إلى وجوب القضاء إذا فات الأداء؟ لاحظوا مسألة، موضوع المسألة ماذا؟ مسألة التبعية هو الفوت إذا فاته الأداء. مسألة الإجزاء موضوعه الإتيان مش الفوت، إذا أديته، إذا أتيت به في الوقت هل يكفي عن خارجه مثلا؟ إذا أتيت بالاضطرار هل يكفي عن الواقع أو لا؟ موضوع الإجزاء ماذا؟ إذا أتيت بالمأمور به فهل يجزي؟ هذا الإجزاء. فموضوع الإتيان، يعني لا، لاحظتوا شو الفرق؟ تبعية قضاء الأداء موضوعها فوت الأداء، راح ما في فوت الأداء، يعني موضوعها الفوت، بينما الإجزاء موضوعه الإتيان، أنا أتيت بشيء. فرق كبير بين الموضوعين.
صار
التميز
بالموضوعات مش
بالجهة. لا بالجهة. ها بالنسبة للتبعية ممكن ساعات بتصير شيء، يعني إذن موضوع مسألة التبعية هو الفوت، وموضوع مسألة الإجزاء هو الإتيان، كذلك يختلفان في الجهة المبحوث عنها. هذه ففي مسألة التبعية نبحث عن دلالة لفظ المأمور به على القضاء عند الفوت. تبعية القضاء الأداء مسألة من مباحث الألفاظ، وفي مسألة الإجزاء نبحث عن الملازمة العقلية بينهما. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المقدمات أو هذه النقاط الخمس. ما معنى على وجهه؟ معنى الاقتضاء، معنى الإجزاء، الفرق بين مسألة الإجزاء والمرة والتكرار، الفرق بين مسألتي الإجزاء والتبعية أداء القضاء. ننتقل إلى المسألة، بداية يعني الشغل، وهو المسألة الأولى الإتيان بالمأمور به، بالأمر الاضطراري، بالأمر الواقع أو الأمر نفسي. الإتيان بالمأمور به هل يجزي عن نفسه أو لا؟ يعني الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع هل يجزي عن الأمر الواقع الاختياري؟ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن أمر نفسه الاضطراري؟ يعني إذا تيممت هل يكفي؟ إذا فيش مي وتيممت هل يكفي أو لا يكفي؟ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي أو لا يجزي؟ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاعتقادي هل يجزي أو لا يجزي؟ عن نفسه، ليس عن غيره، كلام عن غيره. طبعا الشغل كله عن غيره، بس هون لا بأس نمر عليها لأنهم بحثوها ونذكرها إن شاء الله عز وجل. وتلحقها مسألة أخرى إن شاء الله غدا أيضا ندرسها، ودرسناها إحنا لكن راح نمر عليها ضروري لأنهم ذكروها، ومسألة الامتثال بعد الامتثال، هل يجوز الامتثال بعد الامتثال أو لا؟ يعني هذه من توابع مسألة الإجزاء، صار في امتثال فهل يحق لي أن أمتثل مرة أخرى؟ قلت لك جيب لي مي، بعد ما جبته شلت جبت كباية تاني شلتها وحطيت كباية مطرح، امتثال بعد امتثال، حطيت لك كباية تاني، يجوز أو لا يجوز؟ بتعرف قصة الاستحباب إعادة جماعة بعد صلاتها فرد إلى آخره، رح تذكر إن شاء الله عز وجل، ذكرها غدا بشكل ملخص، لكن اليوم بنوقف هون لهيك كلمتين بالنسبة لعيد الغدير. لا واقف.